الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا مع الشبهة التي طرحت في المقام، وهي من قبل الشيخ الهمداني أو غيره، على أي حال استصحاب كل من القسم الرابع، يعني السيد الخوري هو طرح هذا الشيء، استصحاب الكل من القسم الرابع كيف نرد عليه، الذي مثلنا بمن بمثال أن شخص كان مجنبا ليلة الخميس واغتسل جزما ثم في يوم الجمعة رأى قطعة مني يشك في أنها من الجنابة السابقة أو أن هذه جنابة جديدة. سيد الخوئي ذكر هذا بعنوان قسم رابع، ونحن كنا في صدد التعليق على ما أفاده. تعليق أول ذكرناه الذي قلنا هذا إما أن يرجع إلى استصحاب إلى آخره، إما أن يستصحب ماذا، إما أن يرجع إلى استصحاب الكلي من القسم الأول الثاني، أو يرجع إلى استصحاب الكلي من القسم الثالث. هذا ذكرناه، ما أريد أن أكرره، لا أريد أكرر هذا، وهو ما إذا الإشكال الثاني الذي سجلناه على السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، وحاصل ما ذكرناه في المناقشة الثانية. حينما يرى قطعة المني، السيد الخوئي هكذا قال، حينما يرى المكلف قطعة المني في يوم الجمعة في مثل هذه الحالة، إذا رأى قطعة المني يستصحب الجناب التي حاصل منها، يستصحب بقاء الجناب. فإذا على هذا الأساس يكون مجنبا بمقتضى هذا الاستصحاب. نعم، هو عارضه بمن؟ بذلك الاستصحاب الأول، بس احنا ما لنا شغل بذلك. المهم هنا الذي عندنا، أريد أن نقول للسيد الخوئي هذا الاستصحاب لا يجري. أنت تقول هناك قطعة يوم الخميس، قطعة من المني على الثوب، نحن نشير إليها ونقول هذه حينما حدثت جنابة على البدن، طرأت على الإنسان جنابه، ونشك في ارتفاعها وبقاء، نستصحب بقاء. هذا الإشكال الثاني الآن أريد أن أكرره، ما عندي هم فرد شيء جديد، لا هو أريد أن أكرره. نقول هذا الاستصحاب لا يجري، استصحاب بقاء الجنابه من هذا المني. والوجه في ذلك إن هذا المني في علم الله إما هو السابق وإما هو مني جديد، واحد من اثنين. فإن كان هو السابق فقد ارتفع جزما بالغسل ليلة الخميس واغتسل بعد ذلك فقد ارتفع، وإما أنه لا، جنابة جديدة، وحينئذ نقول صحيح يحتمل هو جنابة جديدة، ولكنه الاستصحاب لا يجري، وذلك لأن الأثر يترتب على بقاء الجنابة. الجنابة إذا باقية، إيه صحيح، يترتب على ذلك حرمة الدخول في الصلاة مثلا وما شاكل ذلك. أما أنه هنا جنابة ثانية من هذا المني من هذا المني، هذا ليس محطا للأثر الشرعي. من كان على جنابة لا يجوز له الدخول في الصلاة، من هذا المني ماكو عندنا هذا القيد. أكرر من الأول أقول، إذا فرض جنابة سابقة ليلة زالت، وإذا جنابة الآن موجودة لكن جنابة مقيدة منين؟ من هذا المني. نقول استصحاب هذه الجنابة من هذا المني الذي موجود على الثوب هذا ليس محطا للأثر الشرعي، ولا يجري الاستصحاب في مثل ذلك، فإن الأثر مترتب على وجود جنابة عند الإنسان. إذا عند جنابة لا يجوز أن يمس القرآن، لا يجوز الدخول في الصلاة، لا يجوز الدخول في المسجد. أما ما مترتب إلا شنو؟ الجنابة منين؟ من هذا المني. فالجنابة من هذا المني ليست محطا للأثر، وإنما المحط للأثر ذات الجنابة، وذات الجنابة نحن لا نقطع بها حتى نستصحبها. الذي نقطع به جنابة ابنيا من هذا المني، قلنا إما الجنابة السابقة تلك زالت ليلة الخميس، وإما جنابة على الثوب من هذا المني. الجنابة من هذا المني ليست محطا للأثر، ذات الجنابة هي المحط للأثر. فإذا على هذا الأساس استصحاب الجنابة إذا كان المقصود من دون قيد، من دون قيد من هذا المني الذي موجود على الثوب، فيحتمل قلنا هذه هي الجنابة السابقة ليلة السبت وقد زالت. وإذا تقيدها بالذي ترى الآن على الثوب من هذا المني، نستصحب الجنابة من هذا المني، هذا ليس محطا للأثر حتى يجري الاستصحاب فيه. إذن هم قاعد أكرر مرة أخرى، إذن الخلاصة إذا تنظر لذات الجنابة تقول ذات الجنابة أستصحبه الذي على الثوب، ذات الجنابة تمنع من مس كتابته وإلى آخره. فما أفاده قابل للإشكال بما أشرنا إليه. هذا كان كل تكمل علما إلى ما ذكرناه في المحاضرة السابقة. وبهذا ننهي كلامنا عن هذا التنبيه بكامل نقاطه الست أو السبع، ما السبع نقاط يا تنبيه، كنا التنبيه السادس نقاط ايش قد صار؟ سبع نقاط لعله سمعي أثر سبع نقاط. الآن نريد ننتقل علما إلى التنبيه السابع، التنبيه السابع تنبيه جديد. التفتوا، ليست النقطة سابعة أو ثامنة، لا لا لا، رجعنا علما إلى أصل التنبيهات، تنبيهات باب الاستصحاب. التنبيه السابع عنوانه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. يلزم في صحة جريان الاستصحاب أن تكون القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة واحدة من حيث الموضوع وواحدة من حيث المحمول، فتقول هكذا: أنا متيقن صباحا من طهارة ثوبي. متعلق الشك يلزم أن يكون كذلك، غايته مع الفارق الزمني. والآن ماذا تقول؟ أشك في طهارتي ثوبي الآن. فالمتيقن هو طهارة الثوب صباحا، والمشكوك الآن هو طهارة الثوب لكن ظهرا. فيلزم وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة من حيث الموضوع والمحمول. الموضوع هو الثوب والمحمول هو الطهارة، وهذا واحد صباحا ومساء، الثوب صباحا طاهر، جزما ظهرا مشكوك، الطهارة مشكوكة. فالموضوع والمحمول واحد، وهو قلت الموضوع الثوب، المحمول الطهارة، وهذا واحد في زمان المتيقن مع زمان المشكوك. وربما أحيانا الأصوليون يقولون يشترط وحدة الموضوع ولا يذكرون المحمول، فقط الموضوع. وفي الحقيقة حينما لا يذكرون المحمول هذا واضح، المحمول هو الطهارة، الموضوع هو الثوب. الإشكال في الموضوع، قد الموضوع يتغير، فهم يؤكدون على الموضوع من باب المهم هو الموضوع، بسبب أنه أحيانا الموضوع يحصل فيه تغير فيؤكدون على وحدة الموضوع. ولماذا يلزم وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل لا يصدق النقض، نقض لا يصدق، لأن الرواية تقول لا تنقض، والنقض يصدق متى؟ نقضت أو لم أنقض. إذا المحمول والموضوع واحد، طهارة الثوب صباحا متيقنة، مساء مشكوكة. هنا إذا أردت أن أرفع اليد عن الطهارة يقال نقض، أما إذا لم يتحد الموضوع أو المحمول نقض لا يصدق. فدليلنا على اعتبار وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة شيء بسيط، وهو النقض لا يصدق، والروايات قالت لا تنقض اليقين بالشك. إذن المطلب واضح بحمد الله عز وجل، بيد أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة حاول التمسك ببيان عقلي، إضافة إلى كلمة النقض أراد أن يتمسك ببيان عقلي، نبينه إن شاء الله في يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى بضعتك الصديقة الطاهرة، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تقول الرواية لما قضت الصديقة الطاهرة نحبها اجتمع الناس ينتظرون خروج الجنازة، فخرج أبو ذر فقال انصرفوا فإن ابنة رسول الله قد أخر إخراجها هذه العشية. فانصرف الناس، فلما أن هدأت العيون ومضى شطر من الليل أخرجها أمير المؤمنين ومعه الحسن والحسين وعمار والمقداد وعقيل والزبير وسلمان وأبو ذر وبريدة ونفر من بني هاشم فصلوا عليها ودفنوها في جوف الليل وسوى أمير المؤمنين حواليها سبعة قبور لئلا يعرف قبرها لم يخلف أحمد إلا ابنتين وحدة عند النبي لم يخلف أحمد إلا ابنتين ولك أوصى إلى القوم مرارا كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست القود لمارا هل تراهم أدركوا من أحمد بعده في آله الأطهار ثارا غصبوها حقها جهرا ومن عجب أن تغصب الزهراء جهارا ملحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا ويلهم ما ضرهم لو بكيت بضعة المختار أياما قصارا من سعى في ظلمها من راعها من علا فاطمة الزهراء جارا من غدا ظلما على الدار التي اتخذتها إنس والجن مزارا طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب فيها والجدارا ومن النار بها ينجو الورى اللهم أجرنا من تلك النار بعق مظلومية الزهراء صلوات الله عليها ومن النار بها ينجو الورى من على أعتابها أضرم نارا والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزهراء مرارا وعليها هجم القوم ولا وعليها هجم القوم ولا تكلافت لا وعلياها الخمارا
لست أنساها ويا لهفي لا إذ وراء الباب لاذت كي توارى فتك الرجس على الباب اللهم العنه وزد في عذابه فتك الرجس على الباب ولا تسألن عما جرى ثم وصارا لا تسلني لا تسلني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا واسألن لؤلؤ قرطيها لما انتثرت والعين لم تشكو احمرارا وهل البسمار موتور لها فغدا مار موت عجل لوليك الفرج وأن تغفر لنا ذنوبنا واحشرنا مع محمد وآل محمد.